إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الراعي والرعية. هذا هو المجلس 22 في بيان كتاب الطهارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قول الإمام النووي: باب نجاسة الدم وكيفية غسله. وقرأنا الحديث في الباب، وهو حديث أسماء، ووقفنا عند ما ذكره الإمام النووي رحمه الله فيما يخص هذا الباب. قال: وفي هذا الحديث وجوب غسل النجاسة بالماء، ويؤخذ منه أن من غسل بالخل أو غيره من المائعات لم يجزئ، لأنه ترك المأمور به، فهذا ما اختاره الإمام النووي تبعا للمذهب، أنه لا يجزئ في غسل النجاسة إلا الماء، فلو زالت النجاسة بغير الماء لم يتطهر المحل أو المحل عندهم. وهذه مسألة خلافية، وقد ذكر الشيخ الإثيوبي حفظه الله اختلاف أهل العلم في هذه المسألة في صفحة 295: هل يتعين الماء في إزالة النجاسة أم لا؟ القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن النجاسات لا تزال إلا بالماء، فلا يقوم مقامه غيره من المائعات. إذن هذا مذهب الشافع والجمهور، أنه لا تزال النجاسة إلا بالماء. القول الثاني: وذهب بعضهم إلى أنها تطهر بكل مائع طاهر، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف، واحتجوا بقول عائشة رضي الله عنها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها. هذا هو الشاهد، أي أنها أزالت النجاسة بلاش بالريق، والريق ليس ماء. وعند أبي داود: بلته بريقها. وأجيب بأنها ربما فعلت ذلك تحليلا لأثره ثم غسلته بعد ذلك، وهذا جواب صحيح، لأنها ما اقتصرت على الريق، وإنما هذا يعني ابتداء الطهارة. قال الشوكاني: والحق أن الماء أصل في التطهير، لوصفه بذلك كتابا وسنة وصفا مطلقا غير مقيد، لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل. حديث مسح النعل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعله، فإن وجد فيه شيئا فليدلكه بالأرض وليصلي فيه. فهذه طريقة للتطهير. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بغسله. فهذا واحد. قال: وفرك المني وحته وإماطته بإذخرة. طبعا هذا على القول بإيش؟ بنجاسته. قال: ولم يأتي دليل يقضي بحصر التطهير في الماء، ومجرد الأمر به ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقا. هذا شيء مهم. يعني الأمر باستعمال الماء في تطهير بعض النجاسات لا يستلزم أن يكون مأمورا به مطلقا، وغايته تعينه في ذلك المنصوص بخصوصه إن سلم. يريد أن يقول أنه يتعين الماء في هذا الذي نص عليه ولا يتعين في غيره. قال: فالإنصاف أن يقال إنه يطهر كل فرد من أفراد النجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص، إن كان فيه إحالة على فرد من أفراد المطهرات أو المطهرات، لكنه إن كان ذلك الفرد المحال عليه هو الماء فلا يجوز العدول إلى غيره. نعم، يعني إن جاء النص باستعمال الماء في تطهير نجاسة معينة قال لا يجوز العدول عن الماء إلى إيش؟ إلى غيره. وأما إذا لم يأت النص فتطهير النجاسة بحسبها، فإذا زالت عين النجاسة بالماء أو بغيره حصل ليش؟ حصل التطهير. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أصل التطهير بالماء، وأما تعينه وعدم إزاء غيره فيحتاج إلى دليل، ولم يرد دليل يقضي بحصر التطهير بالماء. هذا الخلاصة، لم يرد دليل يقضي بحصر التطهير بالماء أو في الماء، ومجرد الأمر به لا يستلزم الأمر به مطلقا. قال: فقد أذن الله بالإزالة بغير الماء في مواضع، منها ماذا؟ الاستجمار، ومنها قوله في ذيل المرأة لما سالت المرأة عن مرورها على نجاسة ذيلها يأخذ النجاسة، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ يطهره ما بعده. قال: وقوله في النعلين، فهذه ثلاثة أدلة: الاستجمار، ذيل المرأة، طهارة ليش؟ طهارة النعلين. فهذه خلاصة هذه ليش؟ المسألة، أنه إذا جاء النص باستعمال الماء فيتعين الماء في مورد النص، وأما ما سوى ذلك فلا يتعين ليش؟ فلا يتعين الماء. هذه المسألة الأولى. قال: وفيه أن الدم نجس وهو بإجماع المسلمين، وقد عرفت ما فيه في المرة الماضية. قال: وفيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد، بل يكفي فيها الإنقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد عددا، قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه، تغسله حتى تزول عين النجاسة. فلا يشترط فيها العدد، نقول إلا ما دل عليه الإيش النص، إلا ما دل عليه النص من ذكر العدد واشتراطه. فالآن ذكر لنا رحمه الله ثلاث مسائل. الرابعة قال واعلم أن الواجب في إزالة النجاسة الإنقاء، فالواجب في إزالة النجاسة الإنقاء، تزول النجاسة. قال فإن كانت النجاسة حكمية، طيب قبل أن نقرأ هذا يقسمون النجاسة إلى قسمين، يقسمون النجاسة إلى قسمين، وهذا أحد التقسيمات، وإلا فهناك تقسيمات أخرى للنجاسة، لكن الذي يهمنا هذا التقسيم. يقسمون النجاسة إلى قسمين: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. ما هي النجاسة العينية؟ من الإضافة التي طرب ليش بالعين. النجاسة العينية التي ترى بالعين، ترى أمامك دم حيض بعينك، ترى بولا، ترى غائطا. طيب، والقسم الثاني النجاسة الحكمية. حكمية محل تنجس ولكن أنت لا ترى ليش النجاس، بال طفل عليك ثم جف الثوب وأنت ما ترى النجاس، لكن أنت على يقين أن الطفل ايش بال على هذا الثوب، فنوع النجاسة ها هنا ماذا؟ حكمية، يعني نحكم أن الثوب نجس. عند الشافعية هو هذا، قالوا فإن كانت النجاسة حكمية وهي التي لا تشاهد بالعين، حكمية لا تشاهد بالعين، كالبول ونحوه. إيش يعني كالبول؟ يعني كالبول في حال عدم إيش مشاهدته، في حال عدم مشاهدته. قال وجب غسلها مرة ولا تجب الزيادة، هذا في الحكمية. قال ولكن يستحب الغسل ثانية وثالثة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. هذا لو قلنا ماذا؟ أن علة الغسل أن يده إيش ربما وقعت على، لكن هل هو يراها في يده؟ لا يراها، فإذا هذه النجاسة حكمية، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يغسلها ثلاثة. قال وأما إذا كانت النجاسة عينية كالدم وغيره، مثل في الأول بالبول لأن البول شفاف إذا جف لا يرى، ومثل في الثانية بالدم لأن الدم سواء جف أو لم يجف فهو إيش فهو يرى. قال فإذا كانت النجاسة عينية فلا بد من إزالة عينها، ويستحب غسلها بعد زوال العين ثانية وثالثة. فالأولى يجب غسلها، والثانية يجب إزالة عينها لأنها مرئية، الحكمية غير مرئية، فالواجب ماذا؟ الواجب الغسل، والتعدد في الغسل مستحب. وفي النجاسة العينية الواجب إزالة عينها، وأيضا التعدد في الغسل مستحب. هذا تقسيم النجاسة العينية والحكمية عند الشافعية. تقول وعند غيرهم أن العينية ما لا تزول بالماء، النجاسة العينية ما لا تزول بالماء، ويسمونها أيضا النجاسة الحقيقية. فعند غير الشافعية أن العينية أو الحقيقية ما هي؟ ما لا تزول بالماء. قالوا كالكلب والخنزير، لو جئت بالكلب وغسلته في 7 بحار هو نجس، كالكلب والخنزير، فهذه نجاسة إيش؟ نجاسة حقيقية. قالوا والحكمية ما تطرأ على محل طاهر. صحيح، عندك ثوب، الثوب طاهر لكن طرأت عليه إيش؟ نجاسة، فنقول الثوب إيش؟ الثوب إيش؟ نجس. لكن هل الثوب نجس حقيقة ولا حكما؟ حكم، لأن النجاسة طرأت عليه. فالحكمية ما تطرأ على محل طاهر، فإذا زالت رجع إلى طهارته. فهذا هو حد النجاسة العينية والحكمية عند غير ليش؟ الشافعية. ثم قال وهل يشترط عصر الثوب إذا غسله؟ يعني عند غسل الثوب هل يشترط عصره ودلكه؟ فيه وجهان، الأصح أنه لا يشترط، المهم أن النجاسة إيش؟ تزول. قال وإذا غسل النجاسة العينية فبقي لونها لم يضره، إن بقي لونها لا يضر، وإن بقي طعمها فالثوب نجس، فلا بد من إزالة الطعم، وإن بقيت الرائحة، نعم، فلا بد من إزالة الطعم مقطع، وإن بقيت الرائحة ففيه قولان للشافعي أصحهما يطهر. هذه فائدة، يعني أحيانا أنت تطهر الثوب من النجاسة، تطهر الثوب من النجاسة وتبقى إيش؟ وتبقى الرائحة أو يبقى اللون، بقاء اللون والرائحة لا يضر، وإنما الذي يضر بقاء ليش؟ الطعم. لماذا؟ لأن بقاء الطعم دليل على أن النجاسة إيش؟ لم تزل. الباب الذي بعد ذلك، قال باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. فالباب الذي قبله في نجاسة الدم، وهذا في نجاسة البول. وذكر في الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه عنه من طريقين، من طريق وكيع وعبد الواحد، كلاهما عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال باب الدليل على نجاسة البول، هذا الشق الأول، والثاني ووجوب الاستبراء منه. قوله ووجوب الاستبراء أمر زائد على إيش؟ الطهارة منه. ففي البول لا نقف فقط عند مجرد الطهارة، وإنما لابد من الإيش؟ استبراء والتنزه. لماذا؟ لأن الأدلة في اجتناب البول والتحرز منه أدلة شديدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فإن عامة عذاب القبر منه. فالإنسان يتشدد في الطهارة من البول، لكن احذر الوسواس. هناك فرق بين التشديد في البول والوسواس من البول. فإذا أنت شككت مثلا أنه ربما تطاير بول على ثوبك، لا مانع أن تأخذ كفا وترش الثوب. فالمهم أن الاستبراء والاستنزاه والتحرز هذه أمور زائدة على مجرد التطهر من البول. الباب الذي قبله قال باب نجاسة الدم وكيفية الغسل، أما هنا في البول استبراء استنزاه تحرز. قال وحدثنا أبو سعيد الأشج وهو عبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد الكوفي ثقة، وأبو كريب محمد بن العلاء، وإسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهوية المروزي أبو محمد ثقة ثبت حافظ إمام. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران، الآخران من؟ أبو سعيد الأشج وأبو كريب، وقال الآخران حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي. قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي، قال سمعت، الحمد لله، لأن الأعمش من ليش؟ من المدلسين. قال سمعت مجاهدا، مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج ثقة ثبت فقيه إمام، ثقة ثبت فقيه إمام، وإيش كمان؟ مفسر، إمام التفسير. عرض المصحف على ابن عباس يقفه عند كل آية يسأله عنها. سبحان الله، سعادة أيها الإخوة، سعادة، سعادة جربها، جرب أن تقرأ القرآن كما عرضه مجاهد على ابن عباس. تقول وأين ابن عباس، وأين ابن عباس؟ ما شاء الله ابن عباس موجود الآن في هذه الهواتف، أي آية يمكن أن تبحث عن تفسيرها؟ لكن الأمر يحتاج أن تكون عندك يعني آلات العلم حتى تفهم معيش ما تقرأ، تعرف اللغة العربية، مصطلح الحديث، أصول الفقه. وبهذا العلم اليسير يمشي الحال إن شاء الله. مجاهد يحدث عن طاووس، طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن اليماني ثقة ثبت فقيه فاضل. طيب، رواية مجاهد عن ابن عباس وعن طاووس عن ابن عباس كلاهما صحيح. قال في الفتح روى هذا الحديث الأعمش عن مجاهد، فأدخل بينه وبين ابن عباس طاووس، ورواه أيضا عن مجاهد عن ابن عباس بلا واسطة، أخرجه البخاري على الوجهين. ويكفيك البخاري أخرج ليش الوجهين، وهو يقتضي صحتهما عنده. نعم، فيحمل على أن مجاهدا سمعه من طاووس عن ابن عباس ثم سمعه من ابن عباس بلا واسطة أو العكس. وقد صرح ابن حبان بصحة الطريقين معا، وقال الترمذي رواية الأعمش أصح. نعم، فعلى كل حال الطريقان صحيحة. عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قبرين، للقبر 12 اسما، وهذا على قاعدة أن الشيء إذا عظم تعددت إيش أسماء القبر. وما أدراك ما القبر؟ القبر أمره عظيم، ما رأيت يعني شيئا قط إلا والقبر أفظع منه. نعم، القبر أول منازل الآخرة، فإذا سلمت فيه فما بعده أهون. فذكروا للقبر 12 اسما، للقبر أسماء: ضريح جدف، والرجم والرمس، وبيت يعرف، والجدث الختان، والمنهال مع بلد الدمس، وجامور تبع. هذا نظمها الأتيوبي بهذا في هذين البيتين: ضريح جدف رجم رمس بيت جدث ختان منهال بلد دمس جامور. نعم، أشهرها ماذا؟ القبر والضريح معروف، والرمس معروف، والبيت والجدث، فهذه أشهرها. فقال: أما نعم، أما إنهما ليعذبان، أما إنهما ليعذبان. وهذا لا يعرف إلا بالإيش؟ إلا بالخبر. أما إنهما ليعذبان، هذا لا يعرف إلا بالخبر، ويعرف أيضا بإيش؟ ها؟ بحس البهائم، بحس البهائم. كانوا قديما الدابة إذا حصل لها مغل، تعرفون مغل الدابة؟ تعرفه يا شيخ أبو محمد أبو أحمد؟ مغل الدابة أنا أعرفه، الحمار مثلا إذا جاءه مغل يبقى هكذا هكذا يلف رأسه يمينا شمال ما يستقر. فكانت الدابة إذا مغلت يذهبون بها إلى قبور اليهود والنصارى، فتسمع ليش؟ تسمع التعذيب فتتزن. نعم، فالمهم أن هذا العذاب لا يعرف إلا بالخبر أو بمثل هذا. وأصل هذه الكلمة العذاب في لغة العرب الضرب، يعني أصل كلمة عذبه يعني ضربه، ثم أطلق على كل عقوبة، وأطلق أيضا على الأمر الشاق، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من إيش؟ من عذاب. إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ما يعذبان في الفي هذه سببية، يعني وما يعذبان بسبب كبير، ففي هنا سببية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هر، في هر يعني بسبب هر. طيب وما يعذبان في كبير، فنفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر يعني السبب. تقول: جاء عند البخاري إثبات أنه كبير، فعند البخاري وإنه لكبير، قال وإنه لكبير. هذه زادها منصور في روايته عن الأعمش ولم يخرجها مسلم. فتقول عند البخاري: بلى إنه كبير، من رواية إيش؟ منصور عن الأعمش. طيب فكيف هذا النفي وما يعذبان في كبير؟ بلى إنه كبير. ذكر الإمام النووي قال: وقد ذكر العلماء فيه تأويلين، أحدهما أنه ليس بكبير في زعمهما، والثاني أنه ليس بكبير تركه عليهما. قال: وثالثا ليس بأكبر الكبائر. فذكر الإمام النووي ثلاثة أوجه، وبلغها الشيخ اليوتيوبي ثمانية كما في صفحة 304. وقيل واختار القول الثاني ها هنا عند الإمام النووي، وهو ماذا؟ ليس بكبير تركه عليهما، يعني هذا أمر يسير، فكيف يعني لم يتركه حتى عذب به؟ قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وهذه نجاسة معنوية، النميمة نجاسة، فلا تجد يمشي بالنميمة إلا الإنسان النجس. نعم، طينته خبيثة، فما يرتاح إلا في الإيقاع بين الناس، فهذه نجاسة معنوية. ومن هنا تعرف سر الاقتران بين كان يمشي بالنميمة والآخر كان لا يستتر من إيش؟ من بوله. فأحدهما تلطخ بالنجاسة المعنوية والآخر تلطخ بالنجاسة الحسية. فسبب العذاب التلطخ بالنجاسات، سبب العذاب التلطخ بالنجاسات على عمومها، سواء كانت معنوية أو كانت حسية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعاصي: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات المعاصي فليستتر بستر الله، فإنه من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قاذورات. نعم، وثيابك فطهر، يعني دينك طهره من النجاسات، النجاسات المعنوية والنجاسات الحسية. فالإنسان يجتنب النميمة أيها الإخوة، لا يدخل الجنة نمام أو قتات. والنميمة هي نقل الحديث على جهة الإفساد، يعني هو يعرف أنه ينقل من أجل أن يفسد وأن يرى المخاصمة بين الناس. وأما من كان ينقل الحديث على وجه الإصلاح، وكل إنسان يدري هل ينقله إفسادا ولا إصلاحا، من كان ينقله على وجه الإصلاح فليس بنما، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي بعض الألفاظ لا يستنزه، لا يستتر، لا يستنزه، لا يستبرئ. كل هذا صحيح، وهذا الذي ذكرناه أن هذه الأمور الاستتار والاستنزاه والاستبراء أمور زائدة على مجرد التطهر من البول. كان لا يستتر من بوله، يعني إيش؟ لا يجعل بينه وبين بوله سترة. إيش السترة؟ يعني أنه لا يصل إليه شيء من البول، وكل سترة بحسبها. إذا جاء يبول في مكان صخري ما جعل بينه وبين بوله سترة، أن البول يرتد عليه. فإذا بال في مكان رخو فالبول لا يرتد عليه، فقد جعل بينه وبين بوله إيش؟ سترة. لا يستتر، لا يستنزه من النزاهة، والنزاهة المباعدة، النزاهة المباعدة. ولذلك يقولون هذا إنسان إيش؟ نزيه. نزيه يعني بعيد عن التلطخ بما لا يليق. ويستبرئ، يستبرئ من البراء، والبراء المباعدة، ومنه البراء من الكفار والمنافقين. فالمهم أن حاصل هذه الألفاظ يعود إلى ماذا؟ إلى الاجتناب والتحرز، الاجتناب والتحرز من البول. قال: فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين، وعند البخاري فكسرها كسرتين. ما هو العسيب؟ جريدة النخل إذا شلت من عليها الخوص فالباقي هذا يسمى إيش؟ ها؟ عسيب. نعم، فالعسيب يعني بدون إيش؟ بدون الخوص، الجريدة التي لم ينبت فيها خوص. طيب، وإذا كان عليها الخوص فتسمى ماذا؟ ها؟ سعفة. نعم، هي طبعا العرب يريحونه. نعم، إذا كان على الخوص تسمى سعفة. فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين، الباء زائدة التقدير، فشقه اثنين. ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا. وتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم اختار الإيش؟ العسيب، لأن العسيب لا بالعكس يطول إيش؟ يطول يبسه، بخلاف الخوص فهو أزل من عليه الخوص، والباقي هذا يطول يبسه. ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما. ما لم ييبسا لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. تقول حديث ابن عباس هذا كان في المدينة، وهناك أيضا حديث شبيه وهو حديث جابر، حديث جابر وجبار، حديث طويل في صحيح مسلم. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يقضي حاجته صفحة 315، فأمر غصنين فالتف عليه فقضى حاجته، ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم مر صلى الله عليه وسلم بقبرين أيضا يعذبا، فأمر جابر أن يقطع هذين الغصنين الرطبين وجعل على كل قبر واحدا. نعم، فقال إني مررت بقبرين يعذبا فأحببت بشفاعتي. هذا في حديث جابر في السفر. حديث جابر هذا كان في غزوة تبوك في السفر، أما حديث ابن عباس كان في المدينة. في حديث جابر أحببت بشفاعتي، فهذا مما يمنع العموم ويدل على خصوص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا علم لنا بأن القبر يعذب إلا بالخبر. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال بشفاعتي، فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين. فالمهم أن هذا يدل على ماذا؟ على الخصوص. فما يفعله الناس من البدع، ما يفعله الناس أنواع مختلفة، سواء جاءوا بعسيب أو جاءوا بغصن أو جاءوا كما كنا نفعل قديما ونحن صغار، عندنا نبت في بلاد مصر يسمى الحبك، وهو نبت طيب الرائحة، فكان من أركان يوم العيد أننا بعد صلاة العيد نخرج إلى المقابر، ولا بد كل المصلين يخرجون إلى المقابر ومعهم ليش الحبك. وكنا قبل العيد بيوم ونحن صغار نذهب ونجمع الحبك حتى نوزعه على الذي ليس معه، فيخرج الواحد ومعه حزمة من الحبك هكذا، ونمر مرتبين على المقابر ونرمي على كل قبر عودا، فتجد بعد الرمي تجد القبور كلها مغطاة بالحبك. كانوا يفعلون هذا أيضا من هذا الباب، وصرح الخطاب رحمه الله أن هذا من البدع، وربما نذكر غير ذلك. فالمهم أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أحمد بن يوسف الأزدي، أحمد بن يوسف الأزدي أبو الحسن النيسابوري المعروف بحمدان ثقة حافظ، قال حدثنا معلى بن أسد أبو الهيثم البصري أخو بهز بن أسد معروف، بهز بن أسد العمي، وهذا معلى بن أسد العمي ثقة ثبت، قال حدثنا عبد الواحد بن زياد العبدي مولاه البصري ثقة، عن سليمان الأعمج بهذا الإسناد، بهذا الإسناد يعني مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، غير أنه قال، من الذي قال؟ ها؟ عبد الواحد، يعني قال في مقابل وكيع، عبد الواحد في مقابل وكيع، غير أنه قال وكان الآخر لا يستنزه، بدل لا يستتر قال إيش؟ لا يستنزه عن البول بالألف واللام، وهناك من بوله، من بوله يعني بول الإنسان، وأما هنا إيش؟ عن البول. فاستدل بهذا اللفظ من استدل أن الأبوال كلها إيش؟ نجسة. وسيأتي ما فيه. قال وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول. وأما ما ذكره الإمام النووي رحمه الله قال وأما وضعه صلى الله عليه وسلم الجريدتين على القبر فقال العلماء محمول على أنه صلى الله عليه وسلم سأل الشفاعة لهما فأجيبت شفاعته بالتخفيف عنهما إلى أن ييبسا. وقد ذكر مسلم في آخر الكتاب في الحديث الطويل حديث جابر قال فأجيبت شفاعتي أن يرفع كأن فأجيبت هذا فأحببت كما هنا فأحببت بشفاعتي هذا صحيح فأحببت بشفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبين. قيل يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهما تلك المدة، وقيل لكونهما يسبحان ما دام رطبين، ثم قالوا حياة كل شيء بحسبه، فحياة الخشب ما لم ييبس والحجر ما لم يقطع. وذاب المحققون من المفسرين وغيرهم لأنه على عمومه، ثم اختلف هؤلاء هل يسبح حقيقة أم فيه دلالة على الصانع، والمحققون على أنه يسبح حقيقة، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال وإذا كان العقل لا يحيل جعل التمييز فيها وجاء النص به وجب المصير إليه. دوما هذه عبارة الإمام النووي، إذا كان العقل لا يحيل وجاء ليش فيقرن بين هذا، يقول إذا كان العقل لا يحيل وجاء النص به، نقول مجيء النص به إيش؟ كاف. وأما العقل فالعقل يذهب يفكر في هذا النص، لكن ربما هم استخدموا هذا الأسلوب للرد على الذين يردون النصوص. نعم. قال واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث. ليش؟ لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى. نقول هذه أولوية في مقابل النص، هذه أولوية وقياس في مقابل ليش النص، فيبطل، يعني يبطل هذا القياس، لأنه جاء النص بنهي قراءة القرآن في المقابر، لا تتخذوا بيوتكم قبورا، يعني ايش؟ ها؟ بألا تقرأوا فيها القرآن، لا تتخذوا بيوتكم قبورا إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. في صفحة 317 قال صاحب المرعاة، المرعاة شرح المشكاة، من استدل بهذا الحديث على مشروعية قراءة القرآن في القبر فقد ابتدع في الدين وأتى بما لم يشرعه الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كثرة من يموت في عهده لم يأمر أحدا أن يقرأ القرآن للميت، ولا فعله الخلفاء الراشدون ولا القرون المفضلة. قال الإمام النووي: وقد ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن الحصيب الأسلم الصحابي رضي الله عنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان، ففيه أنه رضي الله عنه تبرك بفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قائل: طيب هذا صحابي، هذا صحابي وفعل هذا الفعل، فلماذا لا نتأسى به ويكون فعله هذا تعميما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه شبهة قوية. والجواب ما قاله الشيخ بن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري، قال: القول بالخصوصية هو الصواب. ليش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغرز الجريدة إلا على قبور علم تعذيب أهلها، ولم يفعل ذلك لسائر القبور. صحيح، لم يفعل ذلك لسائر القبور، ولو كان سنة لفعله بالجميع. ولأن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة، خلي بالك قوله وكبار الصحابة فيه تلميح بالرد على فعل من؟ بريدة، على فعل بريدة. فإذا إذا جاءنا شيء عن صحابي قولا أو فعلا وكان مستغربا، فلا نتعجل بأن نقول هذا إيش؟ هذا فعل صحابي أو قول صحابي، والصحابة حجة. فهنا يقول: ولأن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة لم يفعلوا ذلك ولو كان مشروعا لبادروا إليه، أما ما فعله بريدة فهو اجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ ويصيب، والصواب مع من ترك ذلك. وقد استنكر الخطابي ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه في القبر عملا بهذا الحديث. وقال الطرطوشي في كتابه البدع: لأن ذلك خاص ببركة يده صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي عياض: لأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيب، وهو قوله ليعذبان، وأبى ذلك الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر يقول بليش؟ بالتعميم. قال: لا يلزم من كوننا لا نعلم أن يعذب أم لا أن لا نتسبب له في أمر يخفف عنه العذاب أن لو عذب، كما لا يمنع كوننا لا ندري أرحم أم لا. شوف كيف القياس الآن، ألا ندعو له بالرحمة. وإيش الفرق؟ فرق أن الدعاء بالرحمة جاءت به النصوص، وأما هذا الفعل في غرز الجريد إنما هو خاص. قال: وليس في السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده الكريم. على كل حال، قال: وقد تأسى بريدة الصحابي بذلك فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان، وهو أولى أن يتبع من غيره. شوف كيف عراك الإيش العلماء. قال: وهو أولى أن يتبع من غيره. يقول الشيخ الأثيوبي: لا يلزم من كوننا، يعني قول الحافظ، يعني لا يلزم من كوننا لآخره. قال: فيه نظر لا يخفى، إذ الدعاء أمرنا به اطلعنا على التعذيب أم لا، فليس معللا بالتعذيب بخلاف وضع الجريدة. هذا قوي. الدعاء نحن أمرنا به سواء عذب أو لم يعذب. وأما وضع الجريد فهو معلل بالإيش؟ بالتعذيب، ولأنه صلى الله عليه وسلم دعا لكل ميت وأمر به بخلاف وضعها، فإنه ما فعله إلا لأشخاص معينين معللا ذلك بما ذكر، ولأن الصحابة ومن بعدهم أجمعوا على الاقتداء به بخلاف الوضع، فلم ينقل إلا عن بريدة، فهو قياس مع الفارق. والحاصل أن خصوصية وضع الجريد أوضح من كونه محل أسوة، يعني القول هنا بالخصوصية أوضح وأولى من القول بالإيش؟ بالتأسي. قال صاحب المرعى: والظاهر عندي أنه مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بأعم. وأما ما يفعله القبريون من وضع الرياحين على القبور وغرس الأشجار عليها وسترها بالثياب وإجمارها وتبخيرها بالعود واتخاذ السرج عليها، فلا شك في كونه بدعة ضلالة. ومن زعم أن هذا الحديث أصل لهذه الأمور المحدثة فقد جهل وافترى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذن هذه مسألة مهمة. قال: وأما فقه الباب ففيه إثبات عذاب القبر، وهو مذهب أهل الحق خلافا للمعتزلة. ننبه هنا على أن يعني إنكار عذاب القبر ليس لكل ليش؟ لكل المعتزلة. قال: إثبات عذاب القبر وهو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا لمن نفاه مطلقا من الخوارج وبعض المعتزلة، وخالفهم في ذلك أكثر المعتزلة وجميع أهل السنة. إذن الذي أنكر عذاب القبر من المعتزلة يعني بعضهم كضرار بن عمرو وبشر المريسي، وأما بقية المعتزلة فأثبتوا إيش؟ أثبتوا عذاب القبر. الخوارج أنكروه. نعم. قال: وفيه نجاسة الأبوال، للرواية الثانية: لا يستنزه من البول. طبعا هذا على المذهب، فأخذوا بليش؟ ها؟ بالرواية العامة، مع أن القاعدة ماذا؟ أن العام يحمل على الخاص. في الرواية الأولى: من بوله، يعني بول الإنسان. البول أيوة، إذا جاء العام والخاص فنخصص ليش؟ نخصص العام. وهذه مسألة في صفحة 319. قال ابن المنذر: دلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبوال بني آدم نجسة يجب غسلها من البدن ومن الثوب الذي يصلى فيه، إلا ما روي عنه في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام. واختلفوا في بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، فقال الطائفة: بول ما يؤكل لحمه طاهر، وليس كذلك أبوال ما لا يؤكل لحمه. وقال الطائفة: الأرواث والأبوال كلها نجسة، ما أكل لحمه وما لم يؤكل. والصحيح من هذا يعني ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في التفريق بين بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. وكنت أتباحث مع حمد في موضوع النجاسة، فقلت له: النجاسات يعني طبعية، وجاء الشرع بما عليه الطبع، فالناس قبل أن يعرفوا الشرع يضع يده تحت بول البقرة ولا يتقزز، كلنا نشأنا على هذا، بخلاف بول الحمار الإنسان يقفز بعيدا. فالتفريق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه يعني دل عليه الطبع والعقل أيضا. فإن ما يؤكل لحمه لحمه طيب، فما يتولد منه لا يكون إيش؟ لا يكون نجسا، لا يكون نجسا. مثل الجلالة، الجلالة التي تأكل الجل القذر، طالما أنها جلالة لا تؤكل، فإذا بقيت ثلاثة أيام تأكل الطاهر يعني إيش؟ جاز أكلها. وهكذا، فهذا هو الصحيح. قال شيخ الإسلام: أما بول ما يؤكل لحمه وروثه فإن أكثر السلف على أن ذلك ليس بنجس، وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما. ويقال إنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك، لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس بول وروث ما يؤكل لحمه. قال: بل القول بنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابة، والقائل بتنجيس ذلك ليس معه دليل شرعي على نجاسته أصلا، فإن غاية ما اعتمدوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم: تنزه من البول، وظنوا أن هذا عام في جميع الأحوال وليس كذلك. فإن اللام لتعريف العهد، إيش يعني اللام لتعريف العهد؟ عندنا أل تكون عهدية، عندما نقول البول فبين المتكلم والسامع تفاهم أن المعهود هو بول الإيش؟ الآدمي. فالألف واللام للعهد. قال: والبول المعهود هو بول الآدمي، ودليله قوله: تنزه من البول فإن عامة، هذا سبحان الله، تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ومعلوم أن عامة عذاب القبر إنما هو من بول الآدمي نفسه الذي يصيبه كثيرا، لا من بول البهائم الذي لا يصيبه إلا نادرا. وذكر حديث العرانيين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا إيش؟ ألبان الإبل وأبوالها. وكذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابد إيش؟ الغنم. وأيضا طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعيره مع إمكانه أن يبول البعير. وأيضا فما زال المسلمون يدوسون حبوبهم بالبقر مع كثرة ما يقع في الحب من البول كما ذكرت لكم. قال: وأيضا فإن الأصل في الأعيان الطهارة. وأما الشيخ الإثيوبي حفظه الله فقد نقل عن ابن المنذر أنه يعني حقق تحقيقا بالغا، لكنه نقل عنه يعني الطهارة مطلقا، سواء يعني بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه. ولكن هذا لا يفهم من كلام ابن المنذر، بعد أن نقل كلام ابن المنذر قال: هذا الذي حقق الإمام ابن المنذر بحث نفيس، خلاصته أن الأرجح كون الأبوال والأبعار والأخساء طاهرة مطلقا من جميع الحيوانات مأكولة اللحم وغير مأكولته إلا بول الآدمي لقوة حجته. فها هنا نقل الشيخ الإثيوبي عن ابن المنذر، أو فهم من كلامه التسوية بين مأكول اللحم وغير مأكوله، وهذا غير صحيح. ثم مما يدل على هذا أنه أيضا نقل بحث شيخ الإسلام، نقل بحث شيخ الإسلام على ما فيه من الأدلة، ثم قال: وهو بحث نفيس جدا، مع أن شيخ الإسلام يفرق بين مأكول اللحم وغير مأكوله. فهذا في الحقيقة اضطراب من الشيخ حفظه الله. ثم نقل عن الشوكاني يعني قوله في هذه المسألة، وفي آخرها فالذي يتحتم القول به في الأبوال والأزبال هو الاقتصار على نجاسة بول الآدمي وزبله والروثة. وأما سائر الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فإن وجدت في بول بعضها أو زبله ما يقتضي إلحاقه بالمنصوص عليه طهارة أو نجاسة ألحقته، وإن لم تجد فالمتوجه البقاء على الأصل والبراء، أي أن الشوكاني يقول بطهارة الأبوال والأرواث كلها إلا ما دل عليه الدليل، فهو عكس الشافعي. الشافعي يقولون بنجاستها كلها، وأما الشوكاني فاختار طهارتها كلها إلا ما دل عليه الدليل. قال الشيخ الأتيوبي: فتبين مما أسلفته من بيان هذه الأقوال والنظر في أدلتها أن أرجح المذاهب هو القول بأن الأبوال والأزبال طاهرة مطلقا من مأكول اللحم وغيره إلا الآدمي، وكذلك الروثة لحديث إنها ركس، وذلك للأدلة التي سبقت، وتمسكا بالبراءة الأصلية إذ لم يرد نص قاطع ينقل عنها، فالبقاء عليها هو الحق، فتبصر بالإنصاف. أمرنا الشيخ حفظه الله بالتبصر، وقد تبصرنا لكن لا نتابع على قوله. فالصواب في هذه المسألة التفرقة بين مأكول اللحم وغيره، كما تقدم نقله عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: وفيه غلظ تحريم النميمة وغير ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.